بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي تفسير قوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، وآيات بعدها. فما معنى كانتا رتقا يا أحمد؟ نعم، جاء عن السلف في الآية ثلاث أقوال. نعم، هذا قول. فتق السماء بالمطر والأرض. نعم أحسن. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ما معنى جعلنا في هذه الآية يا عبد الرزاق؟ ها، ما معنى جعلنا؟ ها، خلقنا، أي خلقنا من الماء كل شيء حي. والمراد بالماء قيل الماء المعلوم، فبه حياتها، وقيل الماء ها النطفة التي بها التناسل. للشنقيطي رحمه الله كلام في ترجيح القول الذي ذكره السعدي، أن معنى رتقا أي كانت الأرض لا تنبت والسماء لا تمطر، ففتقناهما أي الأرض بالنبات والسماء بالمطر. نقرأ بعض كلامه. قال: والرتق، أي في أصل اللغة، مصدر رتقه رتقا إذا سده. قال: ومنه الرتقاء، وهي التي انسد فرجها وهو مرض. قال: والفتق، الفصل بين الشيئين المتصلين، فهو ضد الرتق. قال: واعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالرتق والفتق في هذه الآية على خمسة أقوال، بعضها في غاية السقوط، ونحن ذكرنا التي جاءت عن السلف الثلاثة التي ذكرت أمس. ذكر الثلاث الأقوال التي ذكرناها. ذكر الأول: كانتا رتقا أي متلاصقة بعضها ببعض، فتقناهما أي فصل السماء عن الأرض، فرفع السماء إلى مكانه وأقر الأرض وفصل بينهما بالهواء. الثاني قال: أن السماوات السبع كانتا رتقا أي ملتصقة بعضها ببعض، فجعلها الله سبعا، وكذلك الأراضين. الثالث: أن معنى رتقا أي السماء كانت لا ينزل منها مطر، والأرض كانت لا ينبت فيها نبات، ففتق الله السماء بالمطر والأرض بالنبات. الرابع: أنهما كانتا رتقا أي في ظلمة لا يرى من شدتها شيء، ففتقهما الله بالنور. وهذا القول في الحقيقة يرجع إلى القول الأول والثاني. الخامس، وهو أبعدها لظهور سقوطه، أن الرتق يراد به العدم، والفتق يراد به الإيجاد، أي كانتا عدما فأوجدناهما. وهذا القول كما ترى أي ضعيف. فإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه الآية والذي رأيته عن السلف هي الثلاثة الأقوال الأولى، والرابع أنه كان ظلمة جاء عن بعض السلف في سياق ذكر بعض هذه الأقوال، يعني يقولون كانت ملتصقة بينهما ظلمة ففتقناهما فصلناهما فصار بينهما نور، يعني راجع إلى ما قبله. قال فإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه الآية فاعلم أن القول الثالث منها وهو كونهما كانتا رتقا بمعنى أن السماء لا ينزل منها مطر والأرض لا تنبت شيئا ففتق الله السماء بالمطر والأرض بالنبات قد دلت عليه قرائن من كتاب الله تعالى. الأولى من القرائن التي ترجح هذا القول أن قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا يدل على أنهم رأوا ذلك، لأن الأظهر في رأى أنها بصرية، والذي يرونه بأبصارهم هو أن السماء تكون لا ينزل منها مطر والأرض ميتة هامدة لا نبات فيها، فيشاهدون بأبصارهم إنزال الله المطر وإنباته به أنواع النبات. هذه قرينة. القرينة الثانية أنه أتبع ذلك بقوله وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، والظاهر اتصال هذا الكلام بما قبله، أي وجعلنا من الماء الذي أنزلناه بفتقنا السماء وأنبتنا به أنواع النبات بفتقنا الأرض كل شيء حي. القرينة الثالثة أن هذا المعنى قد جاء موضحا في آيات أخرى من كتاب الله كقوله والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، والمراد بالرجع نزول المطر منها تارة بعد أخرى، والمراد بالصدع انشقاق الأرض عن النبات، وكقوله فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. واختار هذا القول ابن جرير وابن عطية وغيرهما للقرائن التي ذكرنا، ويؤيد ذلك كثرة ورود الاستدلال بإنزال المطر وإنبات النبات في القرآن العظيم على كمال قدرة الله تعالى، استدلال بإنزال المطر وإنبات النبات على قدرة الله، وهذا منها على كمال قدرة الله تعالى وعظم منته على خلقه وقدرته على البعث. والذين قالوا إن المراد بالرتق والفتق أنهما كانتا متلاصقتين ففتقهما الله وفصل بعضهما عن بعض، قالوا في قوله أولم يرى أنها من رأى العلمية لا البصرية، أولم يعلم. وقالوا وجه تقريرهم بذلك أنه جاء في القرآن، وما جاء في القرآن فهو أمر قطعي لا سبيل للشك فيه، والعلم عند الله. أولم يرى الذين كفروا أولم يعلموا ذلك أولم يعتبروا بما علموا. وأقرب الأقوال في ذلك هو ما ذكرنا دلالة القرائن القرآنية عليه. وقد قال فيه الفخر الرازي في تفسيره ورجحوا هذا الوجه على سائر الوجوه بقوله بعد ذلك وجعلنا من الماء كل شيء حي، وذلك لا يليق إلا وللماء تعلق بما تقدم، ولا يكون كذلك إلا إذا كان المراد ما ذكرنا. ثم استشكل إشكالا، قال قد يقول قائل المطر لا ينزل من السماوات كلها، والله تعالى قال أن السماوات أولم يرى الذين كفروا أن السماوات مطر ينزل من سماء واحدة وهي سماء الدنيا من السحاب الذي فيها. قال قلنا إنما أطلق عليه لفظ الجمع لأن كل قطعة منها سماء، كما يقال ثوب أخلاق وبرمة أعشار. ثم تكلم عن الآية واستظهر أن معنى وجعلنا من الماء جعل بمعنى خلق، لأنها تعدت إلى مفعول واحد. قال واختلف في معنى خلق كل شيء من الماء. قال بعض العلماء الماء الذي خلق منه كل شيء هو النطفة، فالله خلق جميع الحيوانات التي تولد عن طريق التناسل من النطف، هذا واضح. وعلى القول الثاني أنه الماء المعلوم الذي ينزل من السماء، قال لأن الحيوانات إما مخلوقة منه مباشرة كبعض الحيوانات التي تتخلق من الماء، وإما غير مباشرة لأن النطف من الأغذية والأغذية كلها ناشئة عن الماء، وذلك في الحبوب والثمار ونحوها. وقال بعضهم أنه كأنما خلقه من المال فرط احتياجه إليه وقلة صبره عنه، كما قال الله خلق الإنسان من عجل أي لكثرة استعجاله، وهذا خلق من الماء كل شيء حي أي لشدة احتياجه إليه وعدم صبره عنه. نواصل نقرأ إن شاء الله. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال رحمه الله لما كان أعداء الرسول يقولون تربصوا به ريب المنون أي انتظروا موته، قال الله تعالى هذا طريق مسلوك أي معنى كلام الله يفسره ومعبد منهوك. المعبد معلوم المذلل، قال طريق معبد أي سهل السلوك كثير السلوك، منهوك أصل الإنهاك هو التعب، يقال مرض حتى أنهكه المرض أي أتعبه وظهر على جسده آثار ذلك المرض. فكأن المراد استعارة يعني لكثرة من يموت، كأن هذا الطريق وهذا السبيل الذي هو طريق الموت طريق قد أثر فيه سلوك السالكين وظهر أثرهم عليه لكثرة من يموت، فالكل صائر إليه. قال الله تعالى هذا طريق مسلوك ومعبد منهوك، فلم نجعل لبشر من قبلك يا محمد الخلد في الدنيا، فإذا مت فسبيل أمثالك من الرسل والأنبياء والأولياء وغيرهم، أفإن مت فهم الخالدون، أي فهل إذا مت خلدوا بعدك، فليهنهم الخلود إذن إن كان، وليس الأمر كذلك، بل كل من عليها فان. ولهذا قال: كل نفس ذائقة الموت. وهذا يشمل سائر نفوس الخلائق، وأن هذا كأس لا بد من شربه، وإن طال بالعبد المدى وعمر سنين. ولكن الله تعالى أوجد عباده في الدنيا وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالخير والشر وبالغنى والفقر والعز والذل والحياة والموت فتنة منه تعالى ليبلوهم أيهم أحسن عملا. ومن يفتتن عند مواقع الفتن ومن ينجو. ثم إلينا ترجعون فنجازيكم بأعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وما ربك بظلام للعبيد. وهذه الآية تدل على بطلان قول من يقول ببقاء الخضر وأنه مخلد في الدنيا، فهو قول لا دليل عليه ومناقض للأدلة الشرعية، وقد سبق ذكر هذه المسألة في سورة تفسير سورة الكهف، حتى قال ابن الجوزي رحمه الله: دل القرآن والسنة وإجماع المحققين من العلماء والمعقول على موت الخضر. ثم استدل بهذه الآية: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فلم يكن أحد قبله صلى الله عليه وسلم يخلد، وكذلك هي سبيله وسبيل من بعده. وأما دلالة السنة فأي حديث يدل على ذلك؟ ها، حديث ابن عمر حين خطب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بعد صلاة العشاء فقال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن على رأسي 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد، أي لا يأتي 100 عام من تلك الليلة إلا وقد مات كل أهل الأرض. فلو كان الخضر حيا لشمله هذا الحديث، وكذلك عليه إجماع المحققين من العلماء كما قاله ابن الجوزي رحمه الله. وهو المعروف من فتاوى شيخ الإسلام وأقواله القول بموته، وما جاء عنه في بعض الفتاوى أنه حي كما في مجموع الفتاوى له فتوى بذلك، فقد شكك فيها بعض العلماء وأنها مما دس على شيخ الإسلام، إذ المعلوم من كلامه الذي قال به هو في فتاوى القول بموته، وكذلك نقل عنه هذا تلميذه ابن القيم رحمه الله، نقل عن شيخ الإسلام القول بذلك. فلا ينسب إلى شيخ الإسلام أنه من القائلين بحياة الخضر. فقال الله لنبيه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أي لم يخلد بشر قبلك، فكيف إذن يفرحون بموتك؟ كيف إذن يتربصون بك الموت؟ تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، أي هذا الطريق لست أنا من يسلكها فقط دون غيري، بل هي سبيل جعله الله تعالى لكل الخلائق، كل نفس ذائقة الموت كما سيأتي. ولذا قال الله لنبي: أفإن مت فهم الخالدون، فإذا مت يخلدون بعدك؟ لا يكون كذلك، كلهم ميتون بعدك، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ولذا قال الله تأكيدا لذلك كل نفس ذائقة الموت، وهذا عام في كل نفس سواء من بني آدم أو من الحيوانات والبهائم أو من الجن والشياطين أو من الملائكة المقربين، كل نفس تذوق الموت، وتشملهم هذه الآية، فإنها آية عامة. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. أي نبلوكم بالشر، أي بما يوجب الصبر، بما يستدعي منكم الصبر، وبالخير أي بما يستدعي منكم الشكر، على اختلاف كثير. منهم من قال بالشر أي بالفقر والأمراض والأعداء والجدب، بالخير قال بالغنى والصحة والسعة والعافية. والحاصل نبلوكم بالشر أي بكل بلاء يستوجب منكم الصبر عليه وتحمله، وبالخير أي كل بلاء ونعمة تستوجب منكم شكر الله تعالى عليها، كل هذا ابتلاء. فكما أن حصول الشر ابتلاء، كذلك حصول الخير ابتلاء. قال عبد الرحمن بن عوف كما في سنن الترمذي، قال ابتلينا بالضراء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبرنا، وابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر. وجاء بنحو ذلك عن معاذ بن جبل عند أبي نعيم في الحلية، فسماه ابتلاء، السراء والضراء كله ابتلاء، أي اختبار وامتحان. فالسراء تستوجب من العبد شكر الله تعالى، والضراء تستوجب من العبد الصبر والرضا بأقدار الله. ونبلوكم بالشر والخير فتنة تفتنون بها وتختبرون وإلينا ترجعون. بعد هذا البلاء والفتنة المرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فيجازي كلا بما قدمه. وسيأتي ما بعدها إن شاء الله من الآيات. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.